للهدى والناس يا ينيرا من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في مجلسكم هذا بينات، ومع الشيخين الفاضلين الدكتور مساعد بن سليمان الطيار والدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. حياكم الله يا مشايخ وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
وكنا وقفنا في التعليق على الآية الأربعين من سورة الأنعام، وهي قول الله سبحانه وتعالى في مجادلة المشركين المكذبين: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى لقن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجج التي يرد بها على هؤلاء المشركين المنكرين: ماذا ستصنعون؟ يقول لهم: ماذا ستصنعون إذا وقفتم على العذاب؟ هل ستبقون على موقفكم هذا من التكذيب أم سوف تغيرونه؟ فيعني هذه من الباب المجادلة العقلية لهؤلاء المشركين. افرضوا أن كلامي طلع صحيح ووقع ما أخبرتكم به، هل ستبقون على موقفكم هذا أم سوف تغيرونه؟ الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال فقال: بل إياه
تدعون
فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولذلك كل هذه الآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون قديما وحديثا سوف تتخلى عنه.
الله أكبر. ولن يبقى إلا الله.
نعم.
أي نعم.
وهم يدركون ذلك، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: من يشأ الله يضلله
ومن يشأ
يجعله على صراط مستقيم. فالهداية هي محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، واختيار وتوفيق. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكثر من سؤال الثبات وسؤال الهداية. ولذلك تجد في سورة الفاتحة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية محورية في سورة الفاتحة، لأنها هي التي بداية الطلب: اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يبدأ الطلب: ماذا تريد؟ اهدنا الصراط المستقيم. فطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى هو من أعظم الأدعية التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ويكررها، ويسأل الله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار أن يثبته على الحق وأن يهديه سواء السبيل. فإنه لا يملك الإنسان لا بذكائه ولا بخبرته ولا بعلمه أن يثبت على الحق لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى وتوفيقه.
في قوله: بل إياه تدعون، لاحظ لم يقل بل تدعونه،
قدم المفعول به
وهو الضمير وجعل معه إيا من أجل علة كررناها كثيرا، هي موجودة في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. الكلام مختصرا: نعبدك ونستعينك، لكنه لا يفيد التوحيد، لا يفيد معنى أي نعم معنى الحصر الذي هو معناه لا نعبد إلا أنت يا الله. وهنا: بل إياه تدعون، أي لا تدعون أحدا إلا
غيره.
الله. أي نعم. قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. لاحظ
نعم.
علق كشف الدعاء وإجابة السؤال بمشيئته، ما يدل على أنه ليس هناك أحد يلزم الله سبحانه وتعالى بكشف الضرورة أو إجابة الدعوة، بل هو المختار لذلك سبحانه وتعالى، وأن المشيئة بيده.
جميل. وذلك للعلماء في تفسير في قوله: وتنسون ما تشركون، لهم وجهان فيها.
نعم.
الوجه الأول أن النسيان بمعنى الترك،
تتركون،
بمعنى وتتركون ما تشركون من غيره سبحانه وتعالى عمدا، لأنكم تعلمون علما يقينيا أنه لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. فأنتم أنتم لم تنسوهم يعني بمعنى من النسيان وهو يعني عدم الذكر، وإنما تتركونهم عمدا وتلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لعلمكم بأنه لا يكشف الضر إلا هو. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها النسيان هنا عدم تذكرهم في هذه الحال وعدم تذكر سوى الله سبحانه وتعالى، فإن من شدة الكرب ومن شدة الهول يذهلون عن آلهتهم وينسونها.
يبدو أن هذا المعنى أقرب في الذهن والثاني لازم له.
نعم، لكن يمكن الجمع بينهما بأنها لأنك إذا كنت لا تذكر في هذا الموقف إلا الله
فمن لوازمه الترك.
نعم، فهذا هو. لكن أيضا هذه أيضا دليل من أدلة على أن الفطرة مركوزة في نفس الإنسان، حتى لو تظاهر بالكفر وتظاهر بالإلحاد بأنه ليس له إله إلا الله سبحانه وتعالى يلجأ إليه.
صحيح.
فتنكشف هذه الفطرة في هذه الأزمات.
أيه.
لذلك مختلف. الله قال نعم، قال في موضع في سورة لقمان: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني شهد لهم بأنهم مخلصين غير متصنعين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
وهذا الموقف حصل أو صار لبريجنيف اللي هو رئيس الاتحاد السوفيتي الذي قبل، يعني أظن
شوارسكوف، قبل شوارسكوف،
ما هو شوارسكوف، قبل
غورباتشوف.
يقال أنه لما كان في شدة مرضه صرخ وأمامه يعني هؤلاء الشيوعيون الموحدون، فقال يا الله. يقال بعد ما صحى قالوا له يعني كيف قلت هذا، كانوا يعني تحت وطأة الضرورة، أنا ناديت يعني هتفت بهذا الاسم ولم أكن قافدا.
كان تحت وطأة الضرورة معناته رجع إلى
الأصل،
إلى فطرته،
إلى فطرته.
شوف هذول جلساء زي جلساء أبي طالب
بالضبط،
سبحان الله،
يصدونه عن الحق ولو كان حقا
حتى في آخر لحظة،
في آخر لحظة.
ففي قوله فيكشف ما تدعون
إليه
يعني النظر إلى ظاهر الألفاظ، كشف ما دعوته
له،
ما دعوته، ما دعوت به
أو ما دعوت
به. نعم، ولكنه قال فيكشف ما تدعون إليه، لأنهم دعوا إلى أن يرفع عنهم هذا البلاء الذي نزل به، يعني توصلوا بالدعاء إلى رفع البلاء، توصلوا بالدعاء إلى رفع البلاء. فجاء التعبير فيكشف ما تدعون إليه، وهذا اللي يسمى يعني التضمين، هو أن يأتي الفعل مع حرف لا يناسبه في الظاهر فيضمن معنى فعل آخر ليكون واصلا بين الفعل المذكور وبين حرف الجر المذكور.
وش طيب التقدير هنا؟ يكشف ما ما تطلبون،
لا فيوصلكم إلى معنى الوصل، معنى الوصل يعني فيكشف ما تدعون موصلا
إليه.
أو موصله إليكم أو بهذا المعنى.
نعم.
أي نعم.
طيب.
ثم يذكر الله سبحانه وتعالى القصص بعد ذلك، الآن سيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض القصص من قصص الأنبياء، فيبدأ في قصة مثل قوله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فيعني يبين للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء وبعض قصصهم، فيقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا
يعملون.
هنا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يحدث من قومك من التكذيب قد حدث من الأقوام السابقة، وهذه الحجج التي يحتجون بها عليك قد احتج بها السابقون أيضا. والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى التضرع والعودة والتوبة واللجوء إليه سبحانه وتعالى في الشدائد، وهذا مقصود. ولذلك قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لو كانوا تضرعوا وتابوا وأنابوا لكشفنا ما بهم من ضر. ولذلك ذكر الله عن قوم يونس هذا، أن قوم يونس لما جاءهم العذاب تابوا ورجعوا، أليس
فقبل الله توبتهم،
فقبل الله توبتهم.
نعم.
ولذلك قال في سورة النساء قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.
بلى،
أليس كذلك؟
بلى.
فالله سبحانه يحب توبة عباده ويحب رجوعهم إليه ويحب تضرعهم وكثرة الدعاء وكثرة الإلحاح ورفع اليد في له سبحانه وتعالى.
في من الطائف المتعلقة بتفسير الطبري اللي هو موضوع السياق وارتباط النظم بعضه ببعض، وهذا الحقيقة الطبري يعنى به عناية كبيرة جدا جدا. الآن نحن في الآية رقم 42 يبتدأ تفسيرها بقوله، يقول تعالى ذكروا متوعدا لهؤلاء العادلين به الأصنام ومحذرهم أن يسلك بهم إنهم تمادوا في ضلالهم سبيل من سلك سبيلهم من الأمم قبلهم إلى آخر كلامه. لو وقفنا عند لفظة العادلين، أين وردت مادة العادلين في السورة؟
في أول سورة،
في أول آية،
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
سبحان الله، لاحظت أنه من هذه الآية يبدأ يذكر كل مرة العادلين بربهم، العادلين الذين يعدلون بربهم، بمعنى أنه كنا
يعني
يقول
يشركون به.
أي نعم يشركون، لكن مقصود كأنه يرى انتظام الآيات كلها من أول آية في السورة إلى هذه الآية إلى ما بعدها أنها في نظام واحد تتحدث عن صنف واحد معين. أي نعم، لم ننتقل بعد.
وردت أيضا في آخر السورة في قول الله عز وجل: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. نفس المادة نفسه. أيضا نعم،
بس لعله أخذها من هذا، لأنه ما شاء الله من أول التفسير هو ماشي أقصد من أول نفس الآية، من أول الآية الأولى وهو يتكلم بهذا الوصف، العادلين العادلين، مما يدل مما يعني كأنه يرى أن النظم كله في سياق واحد.
أي
لم ينتقل هذا النظم عن سياق آخر.
جميل.
نعم
جميل. أيضا في الآية التي بعدها في قضية تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا.
أي
يعني كأنه يقول سبحانه وتعالى: هلا تضرعوا إلى الله وأكثروا من الدعاء له واللجوء له عندما تصيبهم البأساء حتى يكشفها عنهم. لأن التضرع مأخوذ من ماذا؟ من الضرع.
نعم.
والضرع هو ثدي الثدي.
أي نعم.
فعندما تنظر أنت إلى الرضيع من الغنم أو من البقر وهو يرضع من أمه بشدة وبشغف، هذا هو التضرع.
فكذلك أنت أيها
نعم
الداعي.
وصف الله نعم الداعي الذي يدعو ربه بتضرع شديد وبلجوء إليه بهذا الرضيع الذي يرضع من أمه، فيعني يشد على ثديها حتى يعني لا يفوته شيء من اللبن. فشبه حال الداعي المتضرع إلى الله بهذا الذي يرضع من ثدي أمه.
وأيضا يستشعر هذا الرضيع أنه لا طعام له أو لا غذاء له إلا من هذا الموطن.
بالضبط.
فكذلك أنت تستشعر كاستشعار ذلك الرضيع بأنه لا إجابة لدعائك إلا من الله سبحانه.
يعني كأن هذا هو طريق الحياة الوحيد.
سبحان الله.
وفيها معنى التكلف، يعني تكلف هذا الأمر. وحتى أيضا كأنها تلمح إلى أن هذا يعني التضرع لا يكون مرة وينقطع، بل يكون مرة بعد مرة. يعني بمعنى أنه ليس مجرد تضرع
حاجة مستمرة،
وإنما حاجة يعني الدعاء يصير مرة بعد مرة مرة بعد مرة. والتضرع معنى التذلل والمسكنة لله سبحانه وتعالى. طبعا عادة الإنسان أنه لا يتضرع إلا إذا أصيب إيش؟
بشدة،
بمصيبة. فكالله سبحانه وتعالى يطلب منا هذا التضرع في كل حين، لأن هذا هو الأصل، انكسار العبد بين يدي الله في كل حين، هذا هو تحت حقيقة العبودية. أما إذا لم يعني إذا استغنى غفل، وإذا ألم به شيء تذكر، فهذا إنما هو طبع الكفار.
صح.
فهذه أيضا من الأشياء التي يعني ينتبه لها في مادة التضرع، اللي هو معنى التفاعل، كأن فيها شيء من التكلف والتكرار شيء
مرة
بعد شيء.
بعد مرة.
نعم.
نعم جميل. ثم قال: ولكن قست قلوبهم. وأسباب قسوة القلوب كثيرة: الإعراض عن القرآن، الإعراض عن الذكر، الإعراض عن الوحي. طبعا الحديث هنا عن المتقدمين أنهم كانوا يعرضون عما جاءت به رسلهم،
الله،
ولا يستمعون ولا يلتفتون ولا يعطون لأنفسهم فرصة لتأمل هذا الوحي. ولذلك نحن نقول: ما أحوج المسلم وما أحوجنا جميعا إلى أن يعطي الإنسان نفسه فرصة لقراءة القرآن وتأمل معانيه وتدبر معانيها والبحث يعني عن أفضل السبل، من أجل أنك تخلو بنفسك لتتأمل حجج الله سبحانه وتعالى في كتبه. ولذلك الله سبحانه قال: ولكن قست قلوبهم. وقسوة القلب هي لا تكون إلا من الإعراض عن الوحي. كيف تلين هذه القسوة؟ بالاقتراب من الوحي، من القرآن، من الذكر، من مجالسة أهل الذكر وأهل العلم حتى تلين هذه القسوة. وإلا إذا تركت فإنها سوف تستمر حتى كما قال الله سبحانه وتعالى: يصبح على القلب كنان وغشاء وغطاء وران، كما قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي لذلك لاحظ هنا قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن هناك شيء منعهم من هذا التضرع وهي قسوة القلب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ثم يكتشفون في نهاية المطاف كيف أن هذا الشيطان قد أضلهم وخدعهم، لكن بعد فوات الأوان. الآن هو وقت العمل، وقت التذكر. أعط نفسك فرصة، أرجع يعني أعط نفسك فرصة، خاصة في المناسبات الفاضلة مثل رمضان، مثل المناسبات الاستثنائية في الإسلام، أن يعطي الإنسان
مثل أيام الحج.
نعم، يعطي الإنسان نفسه فرصة، لأن في لهث، في خضم اللهث وراء هذه الحياة الدنيا في أعمال كثيرة ليست بالضرورة تكون محرمة، تكون مشروعة، لكن تلهي الإنسان عن أن يتوقف مع نفسه ومع ذاته ومع كتاب الله ومع الوحي. لذلك الأولويات، دائما يتحدث علماء الإدارة عن أن النجاح يقتضي منك إدارة الأولويات.
نعم،
نحن نقول المسلم يجب أن يجعل في أولى أولوياته العبادة، العبادة بكل ما تعنيه الكلمة، الصلاة وتدبر القرآن والعمل به، ثم يرتب بقية أمور الحياة بعد ذلك. ما لم يصنع ذلك فإن ستبقى الحياة تزاحم هذه الأولويات، فيصبح من أولوياتك العمل، التجارة، ويصبح القرآن والعبادة في ذيل القائمة، حتى يعني يصل بالإنسان أحيانا إلى هذه القسوة التي ذكرها الله عن هؤلاء، قسوة القلب، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعمل.
في قوله فلما نسوا ما ذكروا به،
إذا أذنت لي أبو عبد الملك في قضية قسوة القلب، حقيقة أشار أبو عبد الله إلى يعني سبب جوهري في حدوث هذه القسوة، وهو الإعراض عن الذكر، الإعراض عن الله، عن الوحي. وأشار أيضا إلى أشياء أخرى، أود لو مثلا ذكرنا بعض الأشياء حتى يستفيد منها الأخ المشاهد. يعني من الأسباب التي تجعل القلب قاسيا، أولا الإعراض عن العبادة، بحيث لا يلهي الإنسان قلبه بالعبادة، ومنها كثرة اللهو، فإن الإنسان إذا أدمن اللهو صار هذا القلب قاسيا، تمر به الموعظة والذكرى و ما يذكره بالآخرة ومستقبله الحقيقي فلا يلتفت ولا يتوقف. ومن الأسباب أيضا كثرة الشهوات، هذه الملهيات، وهنا الشهوات، الأكل والشرب والعناية بالمطاعم والمشارب والملابس، فهذه أيضا تقسي القلب. وإذا تلاحظ نفسك أنت الآن عندما تشبع تجد أن القلب لا يرق،
صحيح؟
في رمضان مثلا نجد جميعا من أنفسنا رقة لا نجدها في غير رمضان،
صحيح،
خصوصا أثناء الصيام،
صحيح.
والسبب أن الإنسان إذا أشبع الجوارح الأخرى انشغل البدن، أي نعم، ثقلت وانشغل البدن بها عن الالتفات إلى الملك وهو القلب.
الله أكبر.
أيضا من الأسباب مصاحبة البطالين والناس اللاهين وغيرهم، مجالستهم وترك الانشغال مثل ما ذكرت في أكثر من مناسبة، في أن الإنسان ينبغي له أن يجلس مع نفسه جلسة يتفكر، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. الواحد جلسة التفكر هذه ما يصلح أن تكون جماعية، لأن الغالب أن الجمع، العقل الجمعي في تلك الفترة مشوش، لكن إذا بغيت الصفاء جلسة منفردة مع شخص أو مع نفسك وبصدق. أيضا من الأسباب في هذا الباب كثرة الضحك والمزاح و الأفلام وغيرها، وثبت في الحديث قال فإن كثرة الضحك تميت القلب. أي نعم. ومن الأسباب أيضا عدم تذكر الموت، عدم تذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. لماذا؟ لأنه يرقق
ويبعث العمل،
يبعث العمل، وبعدين تشعر كل مرة تريد أن تنسجم أو يعني تمشي في طريق شهواتك فتذكر هناك موت فتقول لا، فهنا يبدأ القلب تدب فيه الحياة. ومن الأسباب أيضا كثرة الذكر، فإن الإنسان إذا ذكر الله كثيرا حيا قلبه،
نعم،
ونمى فيه الإيمان وتأصلت فيه هذه الشجرة العظيمة وحصل له بذلك خير كثير.
حسنت. ولذلك الآية التي بعدها يعني هي في هذا النقطة، فلما نسوا ما ذكروا به،
نعم،
يعني فعلا أن الذكر هو من أعظم ما يلين القلب القاسي. فضلتك سلم ساعد كان
قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. طبعا بعض الناس يقول كيف يعني كفار وينعمون، هو يتصور، طبعا التصورات المادية عندنا مغلوطة، يعني الذي يدرس الحياة الدنيا من خلال القرآن، من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف قيمة الحياة الدنيا، ويعرف أن مسألة يعني الزيادة منها ليست خيرا، بالعكس قد تكون الزيادة منها، بل الأغلب أن الزيادة من الدنيا هي من أسباب
الطغيان،
الطغيان والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب قسوة القلب التي ذكرت في الآية التي قبلها.
نعم.
ففتح الدنيا عليهم بهذا هو نوع من الاستدراج، والاستدراج ليس إلا وليس تنعيما لهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا قال بعدها؟ قال حتى إذا فرحوا
بما أوتوا
أخذناهم بغتة.
الله أكبر.
فإذا المسألة هنا في 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 سنة الحياة، ما أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة هو أنه يمهل لكنه لا يهمل.
أي نعم.
وكما سبق طرحنا في يعني مجال السابقة أننا حينما نقيس هذه الأمور لا نقيسها بمقياس عمرنا نحن، لأن يعني كل واحد مرتبط بعمره، لكن من حياة الأمم غير، من حياة الأمم غير. الأمم قد تعيش قرن وقرنين، 3 قرون 4 قرون، يعني حياة كبيرة جدا بالنسبة لحياة الفرد. لكن لو كل واحد راجع حياته على هذه الآية يجد أن ما يقول ما يذكر الله سبحانه وتعالى ينطبق على فلان وعلى علان ممن يشاهدهم على يحيو أيضا، لأنه ما من واحد إلا وله مرآة في القرآن، ممكن ينظر فيرى نفسه أين هو.
نعم. فيها قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أسلفت يا دكتور مساعد بأن الله عز وجل يفعل ذلك بهم استدراجا، وحتى أيضا يعطيهم الحجة من أنه قد يعني بسط لهم في كل شيء، ومع ذلك كفروا وكذبوا استكبروا عادوا الرسل وصدوا عن سبيل الله، فأخذهم بغتة عقوبة لهم جاءت بعد انقطاع كل حججهم. طيب هنا سؤال يقول لك، هل ما يؤتيني الله من رزق وما يؤتيني الله من بسطة هل هو خير ولا شر؟ هل هو استدراج نعمة أو نقمة؟ نقول انظر إلى نفسك، فإن كنت ممن إذا أوتي فرح بما أوتي وطغى واستكبر وتجبر وأعرض عن الله فاعلم أنه استدراج، وإذا كان ما أوتيته من نعمة مال وولد وجنات وعيون وغير ذلك يزيدك شكرا ويكون سببا في كونك تؤدي حق الله سبحانه وتعالى وتنعم على من حولك وتنسب هذا الفضل كله لله جل وعلا، فاعلم أن هذا ليس استراجا وإنما هو تفضل من الله عليك، فعليك أن تزيد في الشكر. أي نعم. وهذا فرق، يعني بعض الناس يقول ما ندري نحن أوتينا ما أوتينا استدراجا أو هو يعني من رحمة الله بنا، نقول انظر إلى تصرفاتك،
تصرفاتك
نعم. فإنها تنبئ عن حالك. نعم.
أيضا لاحظوا في قول سبحانه وتعالى هنا فتحنا عليهم أبواب كل شيء، لكن هذا الفتح ليس يعني من الفتح المحمود، يعني المحمود مآله، ولكن في آية أخرى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
لفتحنا
عليهم
بركات
نعم
من السماء والأرض،
بركات من السماء والأرض. فخص مع الإيمان والتقوى فتح على سبيل البركة، أما هنا قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء بدون إيش؟
بدون
قيد، فإذا ليس فيها بركة. فإذا هذا الفتح ليس له بركة لا في حاضره ولا حتى في مآله. أما ما يفتحه الله للمؤمنين والمتقين فإنه يكون فيه بركة في حاله وفي مآله. فهذه أيضا من الأشياء التي يمكن أن تنتبه لها في الفروق أو في بين الآيات أو بين نعم بالآيات تكون معانيها متقاربة أو تحكي قضية واحدة. ولله سبحانه وتعالى في الآيات فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا
يكسبون.
يعني كان وعد من الله أنكم إن آمنتم واتقيتم فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليكم، ليس يفتح عليكم أبواب كل شيء وإنما يفتح عليكم بركات من السماء والأرض، فما ينزل لك عليكم شيء إلا هو مرتبط بماذا؟
بالبركة.
بالبركة.
نعم.
ولهذا دائما الإنسان المسلم يدعو لنفسه ولأهله يدعو لهم بإيش؟ بالبركة.
حسنت.
ولو أن واحدا بحث البركة في القرآن والبركة في السنة سيجد بالفعل موضوع البركة كثيرا ما نفقده نحن. يعني الإنسان بعض الناس مثلا عنده أموال لكن ما تجد أنه يستفيد منها.
أي ما بورك له
فيها. ما بورك له فيها.
عنده أولاد لكن ولا واحد منهم يخدمه.
أي ولا واحد يخدمه.
أو يقوم معه أو يوانسه.
إذن فقد البركة. فقد نعم. يعني فقد يعني معنى يملك لكنه فاقد البركة. فالملك فقط وفتح أبواب كل شيء ليست هي كل شيء.
لذلك ذكر الله في الآية في سورة الأعراف هذا المعنى أيضا في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة نفس المعنى اللي في هذه الآية حتى عفوا يعني كثروا وكثر عددهم لكن منزوع البركة زي ما تفضل حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء يعني يعتبرونها ذكريات في التاريخ والله أجدادنا أصابتهم ضراء
يعني إن هذا شيء طبيعي من سنة الحياة
قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولذلك أيضا في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلسون يعني يائسون من رحمة الله سبحانه. الإبلاس هو اليأس وانقطاع الرجاء. نعم. قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لعلنا إن شاء الله يعني نتحدث عن هذه الآية بإذن الله تعالى في المجلس القادم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء القادم إن شاء الله نلقاكم فيه أيها الإخوة المشاهدون الكرام وأنتم على خير بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والناس آي النيران من كتاب الله رب الكائنات مثمرات مغدقات محكمات حولها تزكو النفوس الهانئات كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشر.